بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه سؤال وجواب في أهم المهمات، قال رحمه الله: السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص؟ الجواب: الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا السؤال السابع في الأسئلة في مهمات الدين، وهو سؤال عن الإيمان المطلق وهل يزيد وينقص. الإيمان المطلق أي الإيمان التام، لأن هناك إيمان مطلق وهناك مطلق الإيمان. فالإيمان المطلق يعني الإيمان التام، الإيمان عند الإطلاق يتناول ما في القلب من عقيدة، وكذلك الأعمال القلبية، ويتناول أيضا نطق اللسان بالشهادتين، وأيضا الأقوال التي تكون باللسان من الطاعة، من ذكر وتسبيح وتلاوة قرآن وأمر معروف ونهي عن المنكر، هذا كله من الإيمان، وكذلك الأعمال التي تكون بالجوارح، فهذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. يعني يدخل في الإيمان عقيدة القلب وأعمال القلب، عقيدة القلب وأعمال القلب، ويدخل في الإيمان النطق بالشهادتين وأقوال اللسان، ويدخل في الإيمان الأعمال التي تكون بالجوارح، وهذا عليه دلائل وشواهد كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والحديث المشهور بحديث الشعب وهو في الصحيحين، قال فيه عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة. الإيمان المطلق، الإيمان المراد الإيمان المطلق، 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وباللسان نطقا، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وهو من أعمال الجوارح، والحياء قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء عمل قلبي من أعمال القلوب، فأعمال القلوب الحياء، الخشية، الإنابة، التوكل، الرجاء، الخوف، المحبة إلى غير ذلك، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. فإذا الإيمان المطلق مثل ما قال الشيخ رحمه الله في الجواب: اسم جامع لعقائد القلب، عقائد القلب تقوم على أصول 6 تقدمت: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وأعماله، يعني القلب، وأعماله يعني أعمال القلب. أعمال القلب هي قدر زائد على العقيدة التي في القلب. أعمال القلب مثل الرجاء، مثل الحياء، مثل الخوف، مثل التوكل إلى غير ذلك. هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية. وأيضا أعمال الجوارح، أعمال الجوارح كلها داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك أقوال اللسان، كذلك أقوال اللسان. وعلى هذا فجميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان، جميع الدين أصوله وفروعه داخل في الإيمان. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. وقال في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر صفاتهم وهي أعمال داخلة في الإيمان، داخلة في الإيمان. والإيمان كما أنه يدخل فيه فعل الصالحات، فكذلك أيضا يدخل فيه تجنب المنهيات طاعة لله. فالذي يتجنب ما نهاه الله عنه طاعة لله هذا يعد إيمانا. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا كان فعلها يعد نقصا في الإيمان وضعفا فيه، فماذا يكون تركها طاعة لله؟ ماذا يكون تركها طاعة لله وتقربا إليه ومن أجله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا داخل في الإيمان. وكما أن العبد يثاب من إيمانه على العمل الصالح، فإنه يثاب أيضا من إيمانه على ترك المنهي وتجنبه للحرام طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا الإيمان المطلق يدخل فيه كل هذا، يدخل فيه عقائد القلب، ويدخل فيه أعمال القلب، ويدخل فيه أقوال اللسان، ويدخل فيه أعمال الجوارح، ويدخل فيه أعمال الجوارح. قال: ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك. انتبه، هذه فائدة جميلة وثمينة، وبهذا التحرير الذي تراه هنا هي غاية في الجمال ونافعة جدا ومفيدة لك. يقول: ويترتب على ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، بقوة الاعتقاد وكثرته. الآن لما تنظر في العقيدة، في العقيدة، هل أهل الإيمان كلهم في العقيدة، مع أنهم جميعا يقال أهل اعتقاد، مؤمنون أهل عقيدة، لكن هؤلاء هل هم في العقيدة على درجة واحدة؟ هذه العقيدة التي في القلب هل هم فيها على درجة واحدة قوة وضعفة؟ الآن لما يكون شخص عنده مثلا في الإيمان بالبعث، هذا من الاعتقاد، عنده في الإيمان بالبعث معرفة بأنواع البراهين التي جاء تفصيلها في الكتاب والسنة دليلا على البعث، قوة إيمانه بالبعث مثل الذي ليس عنده ما عند هذا من البراهين. يعني هناك جانب قوة وضعف في الإيمان، إيمان في الاعتقاد نفسه، وأيضا جانب آخر في الاعتقاد كثرة وقلة، كثرة وقلة. الآن مثلا من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان الإيمان باليوم الآخر، كل مسلم يؤمن باليوم الآخر. لكن أرأيت لو أن شخصا أخذ يقرأ في النصوص في التفاصيل التي تتعلق باليوم الآخر ويتوسع في معرفتها فيما يتعلق بما يكون في القبر، ما يكون في الحشر، ما يكون في يعني الصراط، الجنة، النار، التفاصيل، ويتوسع في معرفتها، هل كثرة الإيمان التي عنده بهذا الأصل مثل الذي لا يعرف مثل معرفته؟ فإذا يكون مثل ما قال الشيخ، العقيدة تزيد العقيدة بقوة الاعتقاد وكثرة الاعتقاد. قوة الاعتقاد عرفناها من جهة ماذا؟ من جهة الشواهد والبراهين، الشواهد والبراهين، لأن كل ما كثرت الشواهد والبراهين قوي ماذا؟ قوي الاعتقاد وقوي اليقين. ومن حيث الكثرة، كثرة الاعتقاد، يعني شخص ما عنده من تفاصيل الإيمان باليوم الآخر إلا شيء قليل، وشخص عنده تفاصيل كثيرة يعلمها من الكتاب والسنة في ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، هل الإيمان من حيث القلة والكثرة سواء عند هذين؟ لا. أيضا جانب العمل، قال وحسن الأعمال والأقوال وكثرتها. حسن الأعمال، الناس في حسن العمل قوة وضعفا، وحسن القول قوة وضعفا، يتفاوتون تفاوتا كثيرا. وأيضا في جانب الكثرة، كثرة الأعمال وكثرة الأقوال، هل الناس سواء في الذكر لله، في التلاوة للقرآن؟ هل الناس سواء في النوافل؟ الجواب لا، وهي كلها من الإيمان. فإذا الإيمان يزيد بقوة الاعتقاد وكثرته، قوة الاعتقاد وكثرته، ويزيد من جهة حسن الأعمال والأقوال وكثرتها، حسن الأعمال والأقوال وكثرتها، وينقص بضد ذلك، وينقص بضد ذلك، يعني ينقص بضعف الاعتقاد أو قلة أيضا الأمور الاعتقاد وتفاصيل الاعتقاد عند العبد. وأيضا ينقص من جهة قلة الأعمال وقلة الأقوال. فهذا كله مترتب على يعني التعريف الجامع للإيمان، الإيمان المطلق يتناول العقيدة التي في القلب، يتناول الأعمال التي في القلب، يتناول الأقوال اللسان، يتناول أعمال الجوارح. وهذه كلها تدخلها الزيادة والنقصان، ليست الزيادة والنقصان في العمل فقط، حتى العقيدة، حتى العقيدة، التصديق، تصديق الذي في القلب، هل التصديق الذي عند المؤمنين على درجة واحدة؟ هل تصديق آحاد الأمة، هل تصديق آحاد الأمة مثل تصديق صديق الأمة رضي الله عنه؟ هل مستواه التصديق واحد؟ فالتصديق نفسه يتفاوت، العقيدة أيضا فيها تفاوت، يعني ما يكون عند العبد شك، إذا وجد الشك انتفت العقيدة، لكنه ما عنده شك، لكن من حيث القوة والضعف، من حيث الكثرة والقلة، في تفاوت بين أهل الإيمان في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: السؤال الثامن، ما حكم الفاسق الملي؟ الجواب: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان، مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه، ومع ذلك لا يخلد في النار، فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيه.
قال رحمه الله تعالى: ما حكم الفاسق الملي؟ الملي، الملي يعني الذي هو من أهل الملة، من أهل الدين، ليس كافرا. وإذا كان يقول الفاسق الملي، هل يوجد فاسق غير ملي؟ الفسق نوعان، الفسق نوعان، فسق أكبر وهو الكفر، الفسق الأكبر وهو الكفر بالله، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، هذا الفسق، الفسق الأكبر. فالفسق الأكبر لا يدخل في موضوع السؤال الآن، في موضوع السؤال، وإنما الفسق الذي دون الفسق الأكبر، وهو ما يسمى بالفاسق الملي، أو ما يسمى بعصاة الموحدين، أو المؤمن ناقص الإيمان، هؤلاء، الكلام عن هؤلاء. وفي الآية قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق هنا هو الفسق الذي دون الفسق الأكبر، الذي هو فسق بماذا؟ بمعاصي دون الكفر والشرك بالله. إذن عرفنا الآن ماذا يراد بالفاسق الملي. الفاسق الملي يعني عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، من كان موحدا وهو مصر على المعصية. إذا قال ما معنى الفاسق الملي، الجواب موجود عند الشيخ: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعصية، هذا الفاسق الملي، هذا هو الفاسق الملي، يعني موحد من أهل التوحيد، مؤمن من أهل الإيمان، لكن مصر على المعاصي. هذا ما حكمه؟ ما حكم المؤمن الموحد الذي عنده معاصي مصر عليها؟ ما حكم السؤال في هذا؟ ما حكمه؟ قال: فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان. يعبر عن هذا بعبارة أقصر، يقال: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويعبر عن أيضا بمؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، هذا حكمه. وهذا حكمه عند من؟ عند أهل السنة، أهل الحق. وظل في هذا الباب طائفتان: طائفة تخرجه من الإيمان، طائفة تخرجه من الإيمان بمعاصيه وكبائره، تخرجه من الإيمان، وطائفة تعتبره مؤمن كامل الإيمان، على الضد تماما. والحق قوام بين ذلك، أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. لا يعطى اسم الإيمان المطلق، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الشيخ يقول: فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، بما تركه من واجبات الإيمان، وأيضا ما فعله من المحرمات، لأن الفسق يكون بأحد أمرين أو بهما معا: ترك الواجبات وفعل المحرمات، ترك الواجبات وفعل المحرمات. قال: فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان، مستحق للوعد بإيمانه والوعيد بمعاصيه. الوعد يعني بالثواب على إيمانه: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ومستحق للوعيد بمعاصيه، أن المعاصي عليها وعيد، فمستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصي، ومع ذلك لا يخلد في النار، لا يخلد في النار بمعصية، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الكافر، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها. وهذا أيضا كلام جميل، الإيمان المطلق التام يمنع من دخول النار، يمنع من دخول النار، ويكون صاحبه يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. هذا صاحب الإيمان التام المطلق. أسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا أجمعين ذلك، أسأل الله أن يحقق لنا أجمعين ذلك، يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. والإيمان الناقص يمنع من الخلود فيها، يعني إذا دخل النار بسبب معاصيه فإنه لا يخلد فيها، لا يخلد فيها، لأن دخوله للنار يختلف عن دخول المشرك الكافر. الدخول للنار على نوعين: دخول للتخليد والتأبيد، وهذا دخول الكافر، يدخل ليبقى في النار أبد الآباد، مثل ما قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور، مخلد فيها أبد الأهم وما هم منها بمخرجين، وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من النار، يعني باق فيها أبد الآباد، باق فيها أبد الآباد. أما العصاة فدخولهم للنار يختلف عن دخول الكافر، دخولهم للنار دخول تطهير وتنقية، دخول تطهير وتنقية، يدخل ليطهر من أشياء علقت به فعلها ارتكبها، يطهر منها، فإذا طهر أخرج من النار وأدخل الجنة. قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم.
قال رحمه الله: السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام: سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
قال رحمه الله تعالى: السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ مراتب أهل الإيمان. تقدم في السؤال السابق أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة. إذا علم هذا فليعلم أنهم في الجملة، أعني أهل الإيمان، على ثلاث مراتب، في الجملة على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: السابقون بالخيرات، والثانية: المقتصدون، والثالثة: الظالمون لأنفسهم. هذه في الجملة هذه مراتبهم. وعندما تدخل في كل مرتبة أهلها أيضا هل هم فيها على درجة واحدة؟ يعني مثلا السابقون بالخيرات أهل هذه المرتبة هل هم على درجة واحدة؟ أيضا المقتصدون هل هم على درجة واحدة؟ الظالمون لأنفسهم هل هم على درجة واحدة؟ في تفاوت. لكن أهل الإيمان من حيث الجملة على ثلاث مراتب: سابقون بالخيرات، مقتصدون، ظالمون لأنفسهم، ظالمون لأنفسهم. والله سبحانه وتعالى جمع هذه المراتب الثلاثة في قوله سبحانه في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها، من هم الثلاثة ولا اثنين؟ جنات عدن يدخلونها، الآن مر معنا ثلاث: ظالم نفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، أليس كذلك؟ ثم قال جنات عدن يدخلونها، كل الثلاثة ولا اثنين فقط؟ ثلاثة، حتى الظالم نفسه، نعم حتى الظالم نفسه تشمله، يدخلونها. ولهذا بعض العلماء يعظم هذه الواو، يقول هذه يعظم يدخلونها، لأن دخل الظالم، دخل الظالم في قوله يدخلونها، يعني الجنة، جنات عدن يدخلونها. لكن عرفنا أنهم متفاوتون، فهل دخولهم للجنة على التساوي، وهل هم فيها أيضا على التساوي؟ أولا السابق بالخيرات، السابق بالخيرات عرف العلماء بأنه الذي فعل واجبات وترك المحرمات ونافس في الرغائب والسنن والمستحبات، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، الواجب ما يفرط فيه، والمحرم حريص ويجاهد نفسه على البعد عنه والسلامة منه، لكن ما عنده نشاط في السنن والرغائب والمستحب، ما عنده نشاط فيه، لكن الواجب لا يفرط فيه والمحرم يجتنبه. الظالم لنفسه هو الذي ظلمها بفعل محرم أو ترك واجب، لكن هذا الأمر دون الكفر، يعني فعل محرم دون الكفر، وترك واجب أيضا دون الكفر، ظلم نفسه بالمعاصي، معصية الله. هؤلاء الثلاثة يشملهم قوله جنات عدن يدخلونها. لكن السابق بالخيرات والمقتصد، والمقتصد كلاهما يدخل الجنة يوم القيامة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. السابق بالخيرات يمكن يقول قائل هذا واضح أنه يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، واضح، فهل المقتصد أيضا كذلك دخوله للجنة دخولا أوليا؟ نعم، بدون حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأن الحساب والعذاب إما على ترك واجب أو على فعل محرم، أما السنن هذه باب زيادة خيرات، لكن من ترك ما فيها عقاب، العقاب على أمرين، العقاب على أمرين: ترك واجب أو فعل محرم، فهذا الذي الواجب ما تركه والمحرم جانبه دخوله للجنة دخولا أوليا، لكن رتبته دون السابق بالخيرات، دون السابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة دخولا أوليا. أما الظالم لنفسه فإنه يتناوله قوله جنات عدن يدخلونها، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون دخوله للجنة دخولا أوليا يعني بدون حساب ولا عذاب. عنده ظلم، عنده معاصي، عنده مثل ما تقدم ما يستوجب العقاب، فهذا كيف يكون شأنه؟ كيف يكون شأنه؟ إن لم تكن هناك مطهرات للذنوب، إن لم يكن هناك مطهرات للذنوب يطهر منها بالنار ثم يدخل الجنة، فيشمل قول جنات عدن يدخلونها. لا يلزم من قوله فضال نفسي جنات عدن يدخلونها أن يكون ماذا؟ دخوله دخولا أوليا، قد يكون قبل ذلك يصيبه ما يصيبه، يصيبه ما يصيبه، يعني قد يمر بمرحلة عذاب. فإذا إذا كان عنده معاصي وجاء يوم القيامة ولم يتطهر منها واستوجب دخوله النار ودخل النار، يبقى في النار على قدر هذه الذنوب، لكن إن طهر منها، إن حصل له في الدنيا ما يطهره منها تطهر. مثل ما يقول ابن القيم في الجنة في الدنيا ثلاثة أنهر، في الدنيا ثلاثة أنهر، من تطهر بها طهرته، الحسنات الماحية والمصائب المكفرة والتوبة النصوح، ومن لم يتطهر بها طهر يوم القيامة في نهر جهنم، طهر يوم القيامة في نهر جهنم. وهذا العاصي إذا دخل النار بذنوب أوجبت دخول النار، مآله بعد ذلك دخول الجنة. جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض من يدخلون النار الذين هم عصاة الموحدين، قال ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، أصابتهم النار بذنوبهم، يعني المقصود بذنوبهم التي دون الكفر بالله، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة. هذه القطع من الفحم تلقى تبث وتلقى في أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل، ينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. هذه حال عصاة الموحدين وطريقة خروجهم من النار، يعني تميتهم النار إماتة حتى يصبحوا قطع من الفحم، ثم تأخذ هذه القطع من الفحم وتلقى في نهر الجنة فيحيون بماء، فصار مآلهم ماذا؟ إلى الجنة، مآلهم إلى الجنة. جنات عدن يدخلونها يعني المقتصد والسابق بالخيرات دخولا أوليا، والظالم نعم يدخل جنة لكن قد يمر بمرحلة تطهير وتنقية قبل أن يكون هذا الدخول. نعم.
قال رحمه الله: السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، ومع ذلك لم تقع بغير مشيئته وقدرته، فهي فعلهم حقيقة، وهم الموصوفون بها، المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك، فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم. فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهم السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها.
ثم أورد رحمه الله هذا السؤال، هو السؤال العاشر، قال: ما حكم أفعال العباد؟ أفعال العباد يعني الأفعال الواقعة من العباد من طاعات أو معاصي. أفعال العباد: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، البر، الصلة، الإحسان، وكذلك في الجانب الآخر الكفر والفسوق والعصيان، هذه كلها أفعال للعباد، هذه كلها أفعال للعباد. السؤال هنا: ما حكم أفعال العباد؟ ما حكم أفعال العباد من حيث كون مخلوقة لله عز وجل وواقعة بمشيئته سبحانه وتعالى؟ ما حكم أفعال العباد؟ قال: الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي، أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي، داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، داخلة في خلق الله وقضائه وقدره. الله عز وجل قال: الله خالق كل شيء، وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون. قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: ثم جئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى. فأفعال العباد من خير أو شر، من إيمان أو كفر، من طاعة أو معصية، كلها بقضاء الله، كلها بقضاء الله وقدره، وداخلة في خلقه. من لم يقل ذلك، من لم يقل ذلك، من قال: لا، هي ليست داخلة في خلق الله، تضمن قوله ذلك وجود ماذا؟ خالق مع الله أو شريك لله في الخلق. ولهذا السلف أطلقوا على القدرية النفاة مجوس هذه الأمة، لهذا السبب أطلقوا عليهم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقا مع الله، وهو من هو؟ الإنسان نفسه، جعلوه خالقا لفعل نفسه، جعلوه خالقا لفعل نفسه. قال: ولكنهم هم الفاعلون لها، ولكنهم هم الفاعلون لها. ولهذا لما يصلي الإنسان تنسب صلاته إليه لأنه فعلها، يقال المصلي والصائم والمتصدق والمحسن والمنفق إلى آخره، ويقال أيضا الفاسق والزاني والسارق تنسب إليه، أنه هو الذي هو الفاعل لها. ولكنهم هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، لأن الله عز وجل جعل لكل إنسان مشيئة وهداه النجدين، وهذا يختار طريق الخير بمشيئته، وهذا يختار طريق الشر بمشيئته. هذا يختار لما يصلي صلى باختياره، ولما يقع في الفسوق والمعصية أيضا فعلها باختياره، هذا يذهب للمسجد باختياره، وهذا يذهب إلى أماكن الفسوق باختياره. ليسوا هؤلاء في ذهاب هذا المسجد وذهاب ذاك لمكان الفسوق كورقة في مهب الريح إلا على عقيدة الجبرية، مع أن الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعل نفسه وليس له مشيئة ولا إرادة، هذه العقيدة هم أنفسهم لا يرتضونها في كل شيء، لا يرتضونها ما يم. ودليل يعني دليل فساد العقيدة تناقض صاحبها. الآن لو أن يعني شخصا اعتدى على واحد من هؤلاء، اعتدى عليه بأخذ ماله أو بضربه أو بالاعتداء على عرضه، وجاء ليقتص منه، قال له أنا مجبور، أنا كالورقة في محب الريح، هل يقبل من هذا الكلام؟ أو أنه يتخلى عن عقيدته ويخاصمه على فعله الذي يعلم أنه فعله باختياره، ما يقبل، ما يعني ما في مثل هذه الحالة ما يعني ما تمضي عقيدته عنده. فلم يجبرهم الله عليها، ومع ذلك لم تقع بغير مشيئته وقدرته، لم تقع بغير مشيئته وقدرته، يعني واقعة، يعني كل شيء واقع، مثل ما قال الله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهي فعلهم حقيقة، وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، وهي خلق الله حقيقة. فإن الله خالقهم أو خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك، الله خالق كل شيء. فقال فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهم السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب، والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. نعم.
قال رحمه الله: السؤال الحادي عشر: ما هو الشرك وما أقسامه؟ الجواب: الشرك نوعان، شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. النوع الثاني: الشرك في العبادة، وهو قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه، فهذا مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك.
قال السؤال الحادي عشر: ما هو الشرك وما أقسامه؟ هذان سؤالان. قال: ما هو الشرك وما أقسامه؟ ثم شرع في الجواب، قال: الجواب: الشرك نوعان، الشرك نوعان. قبل ذكر النوعين أو الأقسام للشرك، يحسن أن يعرف الشرك، أن يعرف الشرك التعريف الذي يجمع أنواعه، التعريف الذي يجمع أنواعه. فالشرك حقيقته تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه، في شيء من خصائصه أو حقوقه. خصائصه الخلق، الرزق، التدبير، العلم الذي وسع كل شيء، قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء، مشيئته النافذة، هذه خصائص للرب، هذه خصائص للرب. فمن أضاف شيئا من خصائص الرب لغير الله أشرك، أو حقوقه أي على عباده التي خلقهم لأجلها أن يعبدوها أن يخلص له الدين، فمن صرف شيئا من حقوق الله على عباده لغير الله أشرك. فإذا الشرك حقيقته تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه، في شيء من خصائصه أو حقوقه. وأما أقسامه قال الجواب: الشرك نوعان، الشرك نوعان، شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها، أو تدبيرها. هذا الآن شرك في جانب الخصائص أو الحقوق. خصائص أضافة شيء من خصائص الرب إلى غيره، شيء من خصائص الرب إلى غيره سبحانه وتعالى، فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. ومثله أيضا يقع الشرك في الأسماء والصفات، في الأسماء والصفات. يعني من أضاف العلم الذي لا يكون إلا لله وهو مختص به، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن إلا وكان كيف يكون، من أضاف هذا العلم لغير الله ماذا يكون؟ مشركا، لأنه سوى الله، سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهو شرك في الأسماء والصفات. قال النوع الثاني الشرك في العبادة، وهذا الشرك في الحقوق. العبادة هي حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وهو قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. قال: فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، وهذا مخرج من الدين، وصاحبه مخلد في النار، وصاحبه مخلد في النار. قال: وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك، يعني الأكبر، إذا لم تبلغ رتبة العبادة، إذا لم تبلغ رتبة العبادة. ويمكن أيضا أن يعرف بأنه كل ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر، ولم يصل إلى حد الأكبر. حد الأكبر عرفناه، يعني صرف شيء من حقوق الله لغيره، صرف شيء من حقوق الله أو تسويته غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. قال: وأما الشرك الأصغر في الوسائل والطرق المفضية للشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولما ذكر الشرك قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، لما سئل عن قال الرياء، قال الرياء، فأطلق على الرياء بأنه شرك في النصوص، وأطلق على الحلف بغير الله أنه شرك، لكن هل هو يبلغ حد الشرك الأكبر الناقل عن الملة؟ الجواب لا، الجواب لا. فالشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، ولا يكون ناقلا صاحبه ماذا؟ من الملة. الذي يفعل الشرك الأكبر ينتقل من الملة، أما الذي يفعل الشرك الأصغر لا يكون خارجا بفعله للشرك الأصغر من الملة. فهما يختلفان من حيث الحد والحكم، حيث الحد والحكم. نعم.
قال رحمه الله: السؤال الثاني عشر: ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجوب، أن الله واجب الوجود، واحد أحد، فرد صمد، متفرد بكل صفة كمال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال، وأن له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته، بشيء من صفاته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه العلي الأعلى، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وأنه العليم بكل شيء، القدير على كل شيء، السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بكل شيء، الحكيم في خلقه وشرعه، الحميد في أوصافه وأفعاله، المجيد في عظمته وكبريائه، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود، المالك الملك لجميع الممالك، فله تعالى صفة الملك، والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله، وله التصرف المطلق، وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية، القيوم الذي قام بنفسه وبغيره، وهو متصف بجميع صفات الأفعال، فهو الفعال لما يريد، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ونشهد أنه ربنا الخالق البارئ المصور الذي أوجد الكائنات وأتقن صنعها وأحسن نظامها، وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا نخضع ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار، فإياه نعبد وإياه نستعين، وله نرجو ونخشى، نرجو رحمته ونخشى عدله وعذابه، لا رب لنا غيره، فنسأله وندعوه، ولا إله لنا سواه، نؤمله ونرجوه، هو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا، وهو نعم النصير الدافع عنا جميع السوء والمكاره.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.